إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. قوله الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر، فإنهما مؤقتتان، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة، فالرواتب القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام. وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض. هذا هو المشهور من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. والمذهب أنه تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، وسواء كان هذا الإدراك من أول الوقت كهذا المثال أم من آخر الوقت، كما لو كانت امرأة حائضة ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، فإن صلاة العصر تلزمها، لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. وأما من جهة الثواب، فيثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها ويأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب. وأما القول الثاني فهو أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك. مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء، لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وقيل لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة والتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة لكون الوقت موسعا، ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة. وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وقوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبق أن الإدراك معلق بركعة. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أي لا يصلي الإنسان وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. وهذه قاعدة مهمة، إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم كما في قوله ولا يصلي، فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل، ولا يصلي مصل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. فأفادنا المصنف رحمه الله بقوله قبل غلبة ظنه، أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، فهنا تيقنا دخول الوقت. وإذا كانت الشمس مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما إذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس وقد غربت فإننا نصلي المغرب متيقنين بدخول الوقت. وأما مع الغيم حيث لا نشاهد الشمس ولكن يغلب على الظن أن الشمس قد غابت وغربت فإننا نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما الأول وهو أنك تصلي إذا غربت الشمس وكان الجو صحوا تشاهد الشمس تغرب وقرصها يسقط، فإن الدليل ظاهر على هذا. وأما الثاني وهو أن الصلاة تكون بناء على غلبة الظن، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت. بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك، يعني إذا لم ينكشف الغيم وإنما ظل الأمر على حسب ما بلغه ما كان عندهم من غلبة الظن وصلوا، وتكون الصلاة حينئذ على غلبة الظن وقد لا يكون الواقع كذلك بيقين، فإن الصلاة حينئذ تصح ولا خلاف في ذلك ولا عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة، هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ والجواب لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل العدم فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. وهل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يصلي من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يجوز. إذن لا يصلي في ثلاث صور ويصلي في صورتين، فالصور خمس: تيقن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله فله الصلاة في هاتين الصورتين. لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة وتكون الأولى نفلا. وأما الصورة الثالثة والرابعة والخامسة فهي الشك في دخول الوقت وغلبة الظن بعدم دخول الوقت واليقين بعدم دخول الوقت فلا يصلي. وقد استفدنا من كلام المصنف رحمه الله أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن. بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، والمذهب لا يعمل إلا باليقين. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. واليقين في أمثال هاتين الصورتين المذكورتين هو الأقل. فقد قال الشيخ الشارح رحمه الله إذا شك الإنسان كم صلى فشك في عدد الركعات فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، وأما المذهب فلا يعمل إلا باليقين واليقين الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإن اليقينها هنا هو أنه صلى ثلاث ركعات فيبني على الأقل إذ هو اليقين وهذا هو المذهب، وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح هذا هو الصحيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالما بأدلة الوقت، فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، فهذا بنى على اجتهاد غير صحيح فتلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد لما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى فصلى العشاء مع وجود الحمرة فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهلا للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء فليس أهلا للاجتهاد. فإذا الطريق الأول من الطرق التي يحصل بها غلبة الظن الاجتهاد بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد. الطريق الثاني خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، أي رجل أخبرك بأن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقول، لأن المؤلف يقول خبر ثقة متيقن، متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن، بل لا بد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ الجواب بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعمل به. وقوله ثقة، الثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا صدوقا، أي بالغا عاقلا لم يعرف بالكذب ولم يعرف بالعجلة والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين هذا فيه نظر كما قال الشيخ الشارح رحمه الله. والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم عن غلبة ظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت ثم قلنا لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد كان فيه مشقة، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين وكثير من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. إذن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم أخبر عن يقين، خلافا لما قال المصنف رحمه الله. وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. قال المصنف رحمه الله:
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي إذا اجتهد في تحري الوقت فظهر أنه أحرم أي كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته تكون نفلا لا يحرم ثوابه. وقوله وإلا ففرض أي وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت، والثانية أن لا يتبين له شيء فتصح فرضا لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة. فها هنا خمس صور في صلاة المجتهد في الوقت: الصورة الأولى أن يتبين أنها في الوقت فالأمر واضح وتكون فرضا، الصورة الثانية أن يتبين أنها قبل الوقت فتكون نفلا ولا يحرم الثواب، الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا، الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها حينئذ بنية الفريضة لأنه يكون تلاعبا بالدين إذ غلب على ظنه أنها قبل الوقت، الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت وحكمها كالرابعة فإنه لا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة. فإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا، لماذا صارت نفلا وهو لم ينوها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالجواب أن يقال: صلاة الفريضة تتضمن نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكرها هنا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهم: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال ذلك: إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلاها من قبل، فتكون هذه الصلاة نافلة. ومثال الفرض الذي لم يدخل وقته: أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب، فتكون هذه نافلة ويعيدها فرضا بعد الغروب أي بعد دخول وقتها. فالقاعدة: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. قال المصنف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. وإن أدرك مكلف، المكلف البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة أي قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام كما المذهب فيما مر تقريره. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه بأن جن بعد العقد أو أغمي عليه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمة فزال تكليفها، لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة فأهليتها حاضرة. ولهذا فرق المصنف فقال: ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض، وفي هذا لف ونشر مرتب. فقوله ثم كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله طهرت عائد على قوله أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب. ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشا. مثال غير المرتب قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال: فأما الذين اسودت وجوههم. فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. فإذا أتيت بالحكم على خلاف ما سبق فهو غير مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول، فهذا لف ونشر غير مرتب. ومثال المرتب قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فبدأ بحكم الأول، فهذا لف ونشر مرتب. وقوله: ثم كلف وطهرت قضوها، كيف قال قضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت ولم يقل قضياها على التثنية، وقد ذكر اثنين قبله ولكن قال قضوها. الجواب: إن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعض الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعة، قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال الحائض: امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها: إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض. مثال المكلف الذي زال تكليفه: إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة، ثم أفاق بعد منتصف الليل، أي بعد انقضاء وقت العشاء، أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة. وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف. فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء، قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة عندهم. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة، قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. فهذا مثال. ومثال آخر: رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل، فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، فهذان قولان. وقال بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، فحينئذ يلزم القضاء. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الأقوال ثم شرع في بيان أدلتها. قال: أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام، فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة. وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها، فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتد، بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما مر ذكره. وأجابوا عن الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما أدركتم فصلوا أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام فالإدراك غالبا يكون في الأخير. قال ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التخيير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد فلا يلزم بالقضاء، والقول الثاني أحوط. قال المصنف رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت، فذكر رحمه الله بما تكون أهلية الوجوب، فقال تكون بالتكليف فإذا بلغ الحلم قبل خروج الوقت، وكذلك إذا زال المانع، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، وكذلك إذا زال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت. فمن صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف، أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب، وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. قال المصنف رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على المذهب أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث متفق عليه كما مر. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. ومثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة على المذهب لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ما الدليل على هذا؟ الجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي، وروي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي وعبد الرزاق، على أن الأسانيد التي رويت بها تلك الآثار لا تثبت. قال وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح. فأيضا ها هنا القول الراجح على خلاف المذهب وما قرره. فأما المذهب فمن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام كما مر لزمته وما يجمع إليها قبلها، فلو أنه أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها، فتلزمه صلاة الظهر أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا. وأما الفجر فلا يلزمه إلا الفجر، لأنه لا تجمع الفجر إلى ما قبله. فهذا ما يقرره المذهب. وأما القول الراجح فعلى خلافه، وقد احتج من صار إلى هذا القول بالأثر والنظر أيضا. أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال في قوله: الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملا، وهو وقد أدركه هذا الوقت ومر به لم يكن أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بالقضاء؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. فهذا هو الأثر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية. فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح ولم يصح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت. الواجب، لأنه قال ويجب، فالواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. وقوله فورا أي مبادرة بدون تأخير. وقوله قضاء الفوائت، القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له. والفوائت جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا الحديث متفق عليه، واللام في قوله فليصلها للأمر والأمر للوجوب، فهذا دليل وجوب القضاء: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بنحوه في سؤال عن الصوم. وقوله يجب فورا قضاء الفوائت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر وأن يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهو أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء. وليس هذا تخفيفا عن المؤخر، ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف والتنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك حتى ولو تبت، ولكن إذا تبت فأحسن العمل. وحجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر، وهم جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أولى. وثانيا قالوا: إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ الجواب: لا يسقط، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبادات دينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن حج أمها، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. فهذا دليل الذين قالوا يجب عليه القضاء ولو كان قد ترك بغير عذر. وأما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي: أولا، أن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرة، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت. فإذا أخرها عن هذا الوقت بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. ثانيا، إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نص صريح عام: من عمل عملا، عملا أي عمل كان، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي فهو مردود. فهذا أيضا من حجج الذين قالوا بعدم الوجوب أي وجوب القضاء إذا كان قد ترك الصلاة لغير عذر، أنه أخرها عن وقتها لغير عذر، وما دام قد فعل ذلك فقد فعلها على وجه لم يؤمر به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نص صريح عام: من عمل عملا، عملا أي عمل يكون، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي فهو مردود. ومن حججهم أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من حججهم أيضا أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليم. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع. أما هذا الرجل يعني الذي ترك الصلاة متعمدا فهو غير معذور، هو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل. فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن هذا قياس فاسد غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو على غير المذهب كما ترى، وهو ما صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي، فإنه لا يقضيها. ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. وقول المصنف رحمه الله: قضاء الفوائت، يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة معروفة: القضاء يحكي الأداء. فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. الدليل على ذلك ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا متفق عليه كما مر. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: فصلى صلى الله عليه وسلم الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وأيضا من الأدلة ما مر من القاعدة المعروفة أن القضاء يحكي الأداء. ويستفاد من حديث أبي قتادة: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، أنه تشرع فيها أي في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء. فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاء به السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على وجوب القضاء فورا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اللام للأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. وأيضا من الأدلة على وجوب القضاء فورا أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. ومن الأدلة على وجوب القضاء فورا أن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر، وذلك حين ناموا في السفر حتى ضربتهم الشمس فخرج وقت صلاة الصبح، فلما استيقظوا أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فقد يقول قائل: فأين الفورية هاهنا؟ والجواب: بلى، ولكنه علل ذلك بأنه مكان حضر فيه الشيطان. والحديث كما مر في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالارتحال من المكان إلى مكان آخر بأن المكان الذي كانوا فيه فضربتهم الشمس فيه نوما بأنه مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الحمام، كما روى ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهو حديث صحيح، لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش نهى عن الصلاة فيه، بل وفي أعطان الإبل، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية جابر بن سمرة يرفعه، وذلك لأن الإبل خلقت من الشياطين، كما بين ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. وليس معناه أن مادتها من الشياطين، ليس معنى ذلك أن مادة الإبل من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، لم يدل هذا الحديث على عدم وجوب الفورية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظوا أمرهم بالارتحال من المكان إلى مكان آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: هذا مكان حضر فيه الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرتبا، أي يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فاته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا، أخرج ذلك أحمد والنسائي وابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن سيد الناس، وله شاهد عند أحمد والترمذي حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى، كما ثبت ذلك عند مسلم وغيره. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المصنف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فذكر أن الترتيب يسقط بشيئين: الأول النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان، أي الترتيب يسقط الترتيب بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فهذا هو الأمر الأول الذي يسقط الترتيب به، لأن الترتيب كما ذكر المصنف رحمه الله يسقط بالنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فذكر النسيان. وأما خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ففي هذه العبارة أربع إضافات: خشية، خروج، وقت، اختيار الحاضرة. مثل هذا عند البلاغيين خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات. قال: لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخارج عن البلاغ. ويمكن أن يعدل لفظ المؤلف فيقال: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب حينئذ. وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، أنه ذكر وقت الاختيار للصلاة الحاضرة، فإذا خشي خروجه سقط الترتيب. فإذا إذا خشي أن يخرج الوقت كله فمن باب أولى. قال: وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وأما من جعل وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. مثال ذلك: رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة. ماذا نقول؟ نقول: قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، فماذا نقول له؟ الجواب: نقول قدم الحاضرة وهي الفجر، فيسقط الترتيب حينئذ. ودليل الوجوب ما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، لأنه يخرج وقت الحاضرة. وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء، وأما الثانية فعلى حالها لأنها قضاء، وهذا أولى بلا شك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل يسقط الترتيب لغير ذلك، يعني لغير السببين المذكورين فيما ذكر المصنف رحمه الله، وقد ذكر النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ الجواب: نعم، يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. قال المصنف رحمه الله: وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المصنف أنه لا يسقط. فلو جاءنا رجل يسأل ويقول: علي فوائت الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا إذ أنا لا أعلم، فالجواب نقول: كلام المصنف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان وخروج وقت اختيار الحاضرة. والفرق بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم صلى العصر ثم الظهر: أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها. وهكذا كل شيء فيه الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح، ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة، وهي أن كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون أول شيء. كما أن هذا الرجل لما كانت عليه هذه الفوائد الظهر والعصر والمغرب بدأ بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، فنقول له: أعد العصر، يعني أنت صليت الظهر لما عكست، فأعد العصر ثم المغرب، وأما الظهر فلا تعدها لأنها في مكانها على حسب القاعدة التي لا يستثنى شيء منها. قال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع وغير: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب. فاختار الشيخ الشارح أن الترتيب يسقط أيضا بسبب الجهل، فصارت عندنا ثلاثة أشياء: النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة والجهل. قال الشارح رحمه الله: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب: المذهب لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليه. فإذا خشي فوت الجماعة لا يسقط الترتيب على المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلي الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى، فهذا هو السبب الذي لأجله قالوا إنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة. أما على القول بالجواز فإنهم يقولون: صل معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك. مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول لك على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر جماعة، واختلاف النية لا يضر. لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء، هي النسيان وخوف خروج وقت الحاضرة وخوف فوات الجمعة وخوف فوات الجماعة والجهل. فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول، وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس خوف فوات الجماعة والجهل فلا يعذر على المذهب فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. فإذا إذا خاف فوات الجماعة يسقط الترتيب، وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم. لما فرغ الشيخ المصنف رحمه الله من هذا الشرط شرع في بيان شرط آخر من شروط الصلاة، فقال: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، ستر العورة. والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. قال: ولكننا سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء هذا التعبير في الكتاب أو السنة؟ هل جاء ستر العورة في الكتاب أو في السنة فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟ الجواب: لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب ولا في السنة. قال: ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي ألا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب المحظورات محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة والخفاف. لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، وهذا الذي يقرره هنا رحمه الله هو ما أشبعه شيخ الإسلام رحمه الله بيانا، وهو ملحظ دقيق جدا، لأنه اشتبه على الناس عورة النظر بعورة الصلاة، فصاروا يجعلون عورة الصلاة عورة النظر، ولا يستقيم كما سترى في كلامه، وهو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لما قال العلماء ومنها ستر العورة، أي ومن شروط الصلاة ستر العورة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا كما سيبين رحمه الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوء، وما زاد على ذلك فهو فضل، والسنة بيّنت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر أو ونصف بدنه ظاهر مكشوف، فكيف لا يستحيي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمولاه نافع رحمه الله وقد رآه يصلي حاسر الرأس، قال غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا، قال فالله أحق أن تتجمل له. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دون عزو، وروى عبد الرزاق في المصنف وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار عن نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام، فدخل ابن عمر المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب، فقال أليس لك ثوبان تلبسهما؟ قال فقلت بلى، فقال أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال نعم، قال ابن عمر فالله أحق أن تزين له. قال ابن كثير إسناده جيد. فهاهنا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لنافع رحمه الله فالله أحق أن تتجمل له، قال الشيخ الشارح وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه عبد الرزاق بهذا اللفظ والنسائي، وأما البخاري ومسلم فعندهما لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه بالتثنية، ليس على عاتقيه منه شيء، عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستره في الصلاة فقال ليس على عاتقه منه شيء، فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. ففرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وما ينبغي أن يتزين به المرء عند وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى مصليا، وما ينبغي ألا يمكن أحدا من النظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إن كان ضيقا فاتزر به، أي فاجعله إزارة، وإن كان واسعا فالتحف به، أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان واسعا فالتحف به، الذي يجب أن يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة، هذا ما يتعلق بستر العورة. إذن فليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة كما أمر بذلك ربنا جل وعلا في القرآن المجيد، هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. قال: ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به عورته أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. أيضا من الأدلة على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما نقله ابن عبد البر من إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، ذكر ذلك في التمهيد رحمه الله. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة. يجب الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي، ويجوز أن نجعل ما نكرة موصوفة، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر ألا يصف البشرة، لا ألا يبين العضو، ووصف الشيء ذكر صفاته. والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر. ثم بين رحمه الله شروط الثوب، فقال: يشترط في الثوب الساتر 4 شروط. الشرط الأول ألا يصف البشرة كما قال المصنف، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا فلو لبس ثوبا من البلاستيك مثلا يمنع وصول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة. وأما الشرط الثاني فأن يكون طاهرا. الأول ألا يصف الثوب البشرة، والثاني أن يكون الثوب طاهرا، فإذا كان الثوب نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي: قوله تعالى: وثيابك فطهر، فثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها: والرجز فاهجر. فنقول: الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان. وذكر رحمه الله القاعدة: كل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ. وعليه فالمعنيان هاهنا في قوله تعالى: وثيابك فطهر، المراد ثياب اللباس أو تطهير القلب من الشرك وتطهير العمل، فهذا وهذا يراد لأنهما يحتملهما اللفظ القرآني وهما لا يتنافيان فكانا مرادين باللفظ. فهذا هو الدليل الأول. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلعن عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والناوي والحافظ والألباني. وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول. والحديث في الصحيحين، وفي رواية يستنزه، وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي، فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى، فلا بد أن يكون الثوب طاهرا كما ينبغي ألا يكون واصفا للبشرة. والشرط الثالث أن يكون مباحا، أي ليس بمحرم. والمحرم ثلاثة أقسام: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. أما المحرم لعينه فكالحرير للرجل، فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله فهو رد، أي فهو مردود. فهذا مثال المحرم لعينه كالحرير للرجل. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه أنزله إلى أسفل من الكعبين. قال فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه، لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا. ومن عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المحرم لكسبه فأن يكون مغصوبا أو مسروقا، كرجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، فنقول الصلاة هنا غير صحيحة، لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليه فلا تصح صلاته. قال الشيخ رحمه الله أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة، وأما الثالث وهو أن يكون صلى في ثوب مغصوب فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة. الشرطان الأولان واضحان وأدلتهما ظاهرة، ألا يصف البشرة وأن يكون طاهرا. وأما أن يكون مباحا غير حرام وليس بمحرم فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاته، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبس فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فلو صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. الشرط الرابع يشترط لوجوب الستر ألا يضره، فلو كان الثوب فيه مسامير مثلا فهل نلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم. ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا، ولو أن إنسانا في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا، فماذا يصنع؟ الجواب أن يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإنها تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ يقال له البس ثوبا من حرير إذا تمكن، وإذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. قوله الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر، فإنهما مؤقتتان، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة، فالرواتب القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام. وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض. هذا هو المشهور من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. والمذهب أنه تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، وسواء كان هذا الإدراك من أول الوقت كهذا المثال أم من آخر الوقت، كما لو كانت امرأة حائضة ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، فإن صلاة العصر تلزمها، لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. وأما من جهة الثواب، فيثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها ويأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب. وأما القول الثاني فهو أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك. مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء، لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وقيل لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة والتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة لكون الوقت موسعا، ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة.
وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة، هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وقوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبق أن الإدراك معلق بركعة. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أي لا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. وهذه قاعدة مهمة، إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم كما في قوله ولا يصلي، فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل، ولا يصلي مصل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. فأفادنا المصنف رحمه الله بقوله قبل غلبة ظنه أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت، فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، فهنا تيقنا دخول الوقت. وإذا كانت الشمس مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما إذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس وقد غربت فإننا نصلي المغرب متيقنين بدخول الوقت. وأما مع الغيم حيث لا نشاهد الشمس ولكن يغلب على الظن أن الشمس قد غابت وغربت فإننا نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما الأول وهو أنك تصلي إذا غربت الشمس وكان الجو صحوا تشاهد الشمس تغرب وقرصها يسقط، فإن الدليل ظاهر على هذا. وأما الثاني وهو أن الصلاة تكون بناء على غلبة الظن، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك، يعني إذا لم ينكشف الغيم وإنما ظل الأمر على حسب ما بلغه ما كان عندهم من غلبة الظن وصلوا، وتكون الصلاة حينئذ على غلبة الظن وقد لا يكون الواقع كذلك بيقين، فإن الصلاة حينئذ تصح ولا خلاف في ذلك ولا عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ والجواب: لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل العدم، فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. وهل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا يصلي من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا يجوز. إذن لا يصلي في ثلاث صور ويصلي في صورتين، فالصور خمس: تيقن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله فله الصلاة في هاتين الصورتين، لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة وتكون الأولى نفلا. وأما الصورة الثالثة والرابعة والخامسة ف فهي الشك في دخول الوقت وغلبة الظن بعدم دخول الوقت واليقين بعدم دخول الوقت فلا يصلي. وقد استفدنا من كلام المصنف رحمه الله أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، والمذهب لا يعمل إلا باليقين. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. واليقين في أمثال هاتين الصورتين المذكورتين هو الأقل، فقد قال الشيخ الشارح رحمه الله: إذا شك الإنسان كم صلى فشك في عدد الركعات فالصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، وأما المذهب فلا يعمل إلا باليقين واليقين الأقل، فإذا شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات فإن اليقين هنا هو أنه صلى 3 ركعات فيبني على الأقل إذ هو اليقين وهذا هو المذهب. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، هذا هو الصحيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالما بأدلة الوقت، فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، فهذا بنى على اجتهاد غير صحيح، فتلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء، لو أنه اجتهد لما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى فصلى العشاء مع وجود الحمرة فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت، ولأنه ليس أهلا للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فليس أهلا للاجتهاد. فإذا الطريق الأول من الطرق التي يحصل بها غلبة الظن الاجتهاد، بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد. الطريق الثاني خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، أي رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع. فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقول، لأن المؤلف يقول خبر ثقة متيقن، متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن، بل لا بد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ الجواب بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعمل به. وقوله ثقة، الثقة هو من يوثق بقوله لكونه مكلفا صدوقا، أي بالغا عاقلا لم يعرف بالكذب ولم يعرف بالعجلة والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين، هذا فيه نظر كما قال الشيخ الشارح رحمه الله. والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم عن غلبة ظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت ثم قلنا لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد كان فيه مشقة، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. إذن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم أخبر عن يقين، خلافا لما قال المصنف رحمه الله. وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. قال المصنف رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي إذا اجتهد في تحري الوقت فظهر أنه أحرم أي كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته تكون نفلا لا يحرم ثوابه. وقوله وإلا ففرض أي وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت، والثانية أن لا يتبين له شيء فتصح فرضا لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة. فها هنا خمس صور في صلاة المجتهد في الوقت: الصورة الأولى أن يتبين أنها في الوقت فالأمر واضح وتكون فرضا، الصورة الثانية أن يتبين أنها قبل الوقت فتكون نفلا ولا يحرم الثواب، الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا، الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها حينئذ بنية الفريضة لأنه يكون تلاعبا بالدين إذ غلب على ظنه أنها قبل الوقت، الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت وحكمها كالرابعة فإنه لا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة. فإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا لماذا صارت نفلا وهو لم ينوها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالجواب أن يقال: صلاة الفريضة تتضمن نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكرها هنا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهم: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال ذلك: إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلاها من قبل فتكون هذه الصلاة نافلة. ومثال الفرض الذي لم يدخل وقته أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب فتكون هذه نافلة ويعيدها فرضا بعد الغروب أي بعد دخول وقتها. فالقاعدة: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. قال المصنف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. وإن أدرك مكلف، المكلف البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة أي قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام كما المذهب فيما مر تقريره، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمة فزال تكليفها، لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة فأهليتها حاضرة. ولهذا فرق المصنف فقال ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض، وفي هذا لف ونشر مرتب. فقوله ثم كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله طهرت عائد على قوله أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب. ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشا. مثال غير المرتب قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. فإذا أتيت بالحكم على خلاف ما سبق فهو غير مرتب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول، فهذا لف ونشر غير مرتب. ومثال المرتب قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فبدأ بحكم الأول، فهذا لف ونشر مرتب. وقوله ثم كلف وطهرت قضوها، كيف قال قضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت ولم يقل قضياها على التثنية، وقد ذكر اثنين قبله ولكن قال قضوها. الجواب إن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعض الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعة، قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال الحائض امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض. مثال المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة، ثم أفاق بعد منتصف الليل، أي بعد انقضاء وقت العشاء، أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف. فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء، قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة عندهم. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة، قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. فهذا مثال. ومثال آخر رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل، فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، فهذان قولان. وقال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، فحينئذ يلزم القضاء. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الأقوال ثم شرع في بيان أدلتها، قال أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة. وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتد بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما مر ذكره. وأجابوا عن الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا يكون في الأخير. قال ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التخيير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد فلا يلزم بالقضاء، والقول الثاني أحوط. قال المصنف رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت، فذكر رحمه الله بما تكون أهلية الوجوب، فقال تكون بالتكليف، فإذا بلغ الحلم قبل خروج الوقت، وكذلك إذا زال المانع، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، وكذلك إذا زال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت. فمن صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف، أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب، وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. قال المصنف رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على المذهب أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث متفق عليه كما مر. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. ومثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة على المذهب لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ما الدليل على هذا؟ الجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي، وروي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي وعبد الرزاق، على أن الأسانيد التي رويت بها تلك الآثار لا تثبت. قال: وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح. فأيضا هاهنا القول الراجح على خلاف المذهب وما قرره. فأما المذهب فمن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام كما مر لزمته وما يجمع إليها قبلها، فلو أنه أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها، فتلزمه صلاة الظهر أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا. وأما الفجر فلا يلزمه إلا الفجر، لأنه لا تجمع الفجر إلى ما قبله. فهذا ما يقرره المذهب. وأما القول الراجح فعلى خلافه، وقد احتج من صار إلى هذا القول بالأثر والنظر أيضا. أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال في قوله: الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملا، وهو وقد أدركه هذا الوقت ومر به لم يكن أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بالقضاء؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. فهذا هو الأثر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية. فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح ولم يصح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت. الواجب، لأنه قال ويجب، فالواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. وقوله فورا أي مبادرة بدون تأخير. وقوله قضاء الفوائت، القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له. والفوائت جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا الحديث متفق عليه، واللام في قوله فليصلها للأمر والأمر للوجوب، فهذا دليل وجوب القضاء: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بنحوه في سؤال عن الصوم. وقوله يجب فورا قضاء الفوائت ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر وأن يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم عليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهو أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء. وليس هذا تخفيفاً عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله، وهناك فرق بين التخفيف والتنكيل والسخط. فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك حتى ولو تبت، ولكن إذا تبت فأحسن العمل. وحجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر وهم جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أولى. وثانيا قالوا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ الجواب لا يسقط، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبادات دينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن حج أمها فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. فهذا دليل الذين قالوا يجب عليه القضاء ولو كان قد ترك بغير عذر. وأما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي: أولا أن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرة، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت. فإذا أخرها عن هذا الوقت بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. ثانيا إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص صريح عام. من عمل عملا أي عمل كان، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي فهو مردود. فهذا أيضا من حجج الذين قالوا بعدم الوجوب أي وجوب القضاء إذا كان قد ترك الصلاة لغير عذر، أنه أخرها عن وقتها لغير عذر، وما دام قد فعل ذلك فقد فعلها على وجه لم يؤمر به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص صريح عام. من عمل عملا أي عمل يكون، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي فهو مردود. ومن حججهم أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. من حججهم أيضا أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليم. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع. أما هذا الرجل يعني الذي ترك الصلاة متعمدا فهو غير معذور، هو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل. فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن هذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو على غير المذهب كما ترى، وهو ما صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. وقول المصنف رحمه الله قضاء الفوائت يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة معروفة، القضاء يحكي الأداء. فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. الدليل على ذلك ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه كما مر. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: فصلى صلى الله عليه وسلم الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وأيضا من الأدلة ما مر من القاعدة المعروفة أن القضاء يحكي الأداء، ويستفاد من حديث أبي قتادة فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم أنه تشرع فيها أي في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاء به السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على وجوب القضاء فورا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اللام للأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. وأيضا من الأدلة على وجوب القضاء فورا أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. ومن الأدلة على وجوب القضاء فورا أن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر، وذلك حين ناموا في السفر حتى ضربتهم الشمس فخرج وقت صلاة الصبح، فلما استيقظوا أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر. فقد يقول قائل فأين الفورية هاهنا؟ والجواب بلى، ولكنه علل ذلك بأنه مكان حضر فيه الشيطان. والحديث كما مر في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالارتحال من المكان إلى مكان آخر بأن المكان الذي كانوا فيه فضربتهم الشمس فيه نوما بأنه مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الحمام، كما روى ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث صحيح لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش نهى عن الصلاة فيه، بل وفي أعطان الإبل كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية جابر بن سمرة يرفعه، وذلك لأن الإبل خلقت من الشياطين كما بين ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. وليس معناه أن مادتها من الشياطين، ليس معنى ذلك أن مادة الإبل من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، لم يدل هذا الحديث على عدم وجوب الفورية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظوا أمرهم بالارتحال من المكان إلى مكان آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله هذا مكان حضر فيه الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى مرتبا، أي يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما يلي، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فاته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا، أخرج ذلك أحمد والنسائي وابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن سيد الناس، وله شاهد عند أحمد والترمذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى كما ثبت ذلك عند مسلم وغيره. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المصنف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فذكر أن الترتيب يسقط بشيئين: الأول النسيان، فلو كان عليه 5 فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان، أي الترتيب، يسقط الترتيب بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا هو الأمر الأول الذي يسقط الترتيب به، لأن الترتيب كما ذكر المصنف رحمه الله يسقط بالنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فذكر النسيان. وأما خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ففي هذه العبارة 4 إضافات: خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. مثل هذا عند البلاغيين خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات. قال: لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخارج عن البلاغ، ويمكن أن يعدل لفظ المؤلف فيقال: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب حينئذ، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، أنه ذكر وقت الاختيار للصلاة الحاضرة، فإذا خشي خروجه سقط الترتيب. فإذا إذا خشي أن يخرج الوقت كله فمن باب أولى. قال: وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وأما من جعل وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. مثال ذلك: رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول: قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، فماذا نقول له؟ الجواب: نقول قدم الحاضرة وهي الفجر، فيسقط الترتيب حينئذ. ودليل الوجوب ما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، لأنه يخرج وقت الحاضرة، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء، وأما الثانية فعلى حالها لأنها قضاء، وهذا أولى بلا شك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل يسقط الترتيب لغير ذلك، يعني لغير السببين المذكورين فيما ذكر المصنف رحمه الله وقد ذكر النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ الجواب: نعم، يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. قال المصنف رحمه الله: وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المصنف أنه لا يسقط. فلو جاءنا رجل يسأل ويقول: علي فوائت الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا إذ أنا لا أعلم، فالجواب نقول: كلام المصنف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان وخروج وقت اختيار الحاضرة. والفرق بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم صلى العصر ثم الظهر: أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها. وهكذا كل شيء فيه الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة، وهي أن كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون أول شيء. كما أن هذا الرجل لما كانت عليه هذه الفوائد الظهر والعصر والمغرب بدأ بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، فنقول له أعد العصر، يعني أنت صليت الظهر لما عكست، فأعد العصر ثم المغرب، وأما الظهر فلا تعدها لأنها في مكانها على حسب القاعدة التي لا يستثنى شيء منها. قال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع وغير: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب. فاختار الشيخ الشارح أن الترتيب يسقط أيضا بسبب الجهل، فصارت عندنا ثلاثة أشياء: النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة والجهل. قال الشارح رحمه الله: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب: المذهب لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليه. فإذا خشي فوت الجماعة لا يسقط الترتيب على المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلي الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى، فهذا هو السبب الذي لأجله قالوا إنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة. أما على القول بالجواز فإنهم يقولون: صل معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك. مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول لك على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر جماعة، واختلاف النية لا يضر. لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء، هي النسيان وخوف خروج وقت الحاضرة وخوف فوات الجمعة وخوف فوات الجماعة والجهل. فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول، وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس خوف فوات الجماعة والجهل فلا يعذر على المذهب فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. فإذا إذا خاف فوات الجماعة يسقط الترتيب، وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم. لما فرغ الشيخ المصنف رحمه الله من هذا الشرط شرع في بيان شرط آخر من شروط الصلاة، فقال: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، ستر العورة، والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. قال: ولكننا سنناقش هذا التعبير، ستر العورة، هل جاء هذا التعبير في الكتاب أو السنة؟ هل جاء ستر العورة في الكتاب أو في السنة فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب ولا في السنة. قال: ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي ألا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب المحظورات محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة والخفاف. لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، وهذا الذي يقرره هنا رحمه الله هو ما أشبعه شيخ الإسلام رحمه الله بيانا، وهو ملحظ دقيق جدا، لأنه اشتبه على الناس عورة النظر بعورة الصلاة، فصاروا يجعلون عورة الصلاة عورة النظر ولا يستقيم، كما سترى في كلامه وهو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لما قال العلماء: ومنها ستر العورة، أي ومن شروط الصلاة ستر العورة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا كما سيبين رحمه الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوء، وما زاد على ذلك فهو فضل، والسنة بيّنت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر أو ونصف بدنه ظاهر مكشوف، فكيف لا يستحيي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمولاه نافع رحمه الله وقد رآه يصلي حاسر الرأس، قال: غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دون عزو، وروى عبد الرزاق في المصنف وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار عن نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام، فدخل ابن عمر المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ قال: فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال ابن عمر: فالله أحق أن تزين له. قال ابن كثير إسناده جيد. فها هنا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لنافع رحمه الله: فالله أحق أن تتجمل له. قال الشيخ الشارح: وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه عبد الرزاق بهذا اللفظ والنسائي، وأما البخاري ومسلم فعندهما: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، بالتثنية، ليس على عاتقيه منه شيء. عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستره في الصلاة، فقال: ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. ففرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وما ينبغي أن يتزين به المرء عند وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى مصليا، وما ينبغي ألا يمكن أحدا من النظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إن كان ضيقا فاتزر به، أي فاجعله إزارة، وإن كان واسعا فالتحف به. أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان واسعا فالتحف به. الذي يجب أن يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة، هذا ما يتعلق بستر العورة. إذن فليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة كما أمر بذلك ربنا جل وعلا في القرآن المجيد. هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. قال: ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به عورته أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. أيضا من الأدلة على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما نقله ابن عبد البر من إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، ذكر ذلك في التمهيد رحمه الله. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة. يجب، الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي، ويجوز أن نجعل ما نكرة موصوفة، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر ألا يصف البشرة، لا ألا يبين العضو. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر. ثم بين رحمه الله شروط الثوب، فقال: يشترط في الثوب الساتر 4 شروط. الشرط الأول ألا يصف البشرة كما قال المصنف، فإن وصفها لم يجزئ، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا فلو لبس ثوبا من البلاستيك مثلا يمنع وصول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به، لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة. وأما الشرط الثاني فأن يكون طاهرا. الأول ألا يصف الثوب البشرة، والثاني أن يكون الثوب طاهرا. فإذا كان الثوب نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي: قوله تعالى: وثيابك فطهر. فثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها: والرجز فاهجر. فنقول: الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان. وذكر رحمه الله القاعدة: كل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ. وعليه فالمعنيان هاهنا في قوله تعالى وثيابك فطهر، المراد ثياب اللباس أو تطهير القلب من الشرك وتطهير العمل، فهذا وهذا يراد لأنهما يحتملهما اللفظ القرآني وهما لا يتنافيان فكانا مرادين باللفظ. فهذا هو الدليل الأول. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والناوي والحافظ والألباني. وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول، والحديث في الصحيحين، وفي رواية يستنزه، وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى، فلا بد أن يكون الثوب طاهرا كما ينبغي ألا يكون واصفا للبشرة. والشرط الثالث أن يكون مباحا أي ليس بمحرم، والمحرم ثلاثة أقسام: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. أما المحرم لعينه فكالحرير للرجل فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله فهو رد، أي فهو مردود. فهذا مثال المحرم لعينه كالحرير للرجل. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه أنزله إلى أسفل من الكعبين. قال فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه فيبطل حكمه شرعا، ومن عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المحرم لكسبه فأن يكون مغصوبا أو مسروقا كرجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، فنقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليه فلا تصح صلاته. قال الشيخ رحمه الله أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة، وأما الثالث وهو أن يكون صلى في ثوب مغصوب فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة. الشرطان الأولان واضحان وأدلتهما ظاهرة، ألا يصف البشرة وأن يكون طاهرا، وأما أن يكون مباحا غير حرام وليس بمحرم فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاته، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة. لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبس فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فلو صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. الشرط الرابع، يشترط لوجوب الستر ألا يضر. فلو كان الثوب فيه مسامير مثلا، فهل نلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا. ولو أن إنسانا في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا، فماذا يصنع؟ الجواب أن يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإنها تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ يقال له البس ثوبا من حرير إذا تمكن، وإذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.